الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه قواعد الأصول الجامعة القاعدة الثانية، قال: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. هذه القاعدة من القواعد الكلية، وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد. والوسائل هي الطرق كما سيأتي معنا فيما ذكره المؤلف، الطرق التي يسلك منها إلى الشيء ويتوصل به إلى الشيء. والمقصد الأمر الذي يقصد تحقيقه ويراد فعله، وسيكون هذا المقصد كما سيأتي معنا مما جاء به الشرع، يكون المقصد مما جاء به الشرع ومما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان المقصد مطلوبا، فإن كان واجبا كانت الوسيلة واجبة، يعني الطريق التي توصل إلى هذا المقصد تكون واجبة، وإن كان مستحبا كانت الوسيلة والطريق التي توصل إلى هذا المقصد مستحبة، وإن كان المقصد حراما كانت الطريق الذي توصل إليه حراما. الوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلا الصلاة مقصد مشروع، مقصد مشروع أمر بها الشرع وأمر أن تؤدى في بيوت الله جل وعلا، فإذا كان لا يمكن أن تؤدى في بيوت الله إلا بالخروج إليها والمشي إليها، كان هذا المشي حكمه أنه واجب، حكمه أنه واجب، لأن هذا المقصد واجب وهو أداء الصلاة في بيوت الله. والوسائل لها أحكام المقاصد. وهكذا أيضا في باب الاستحباب، يستحب مثلا التطيب في يوم الجمعة، هذا مقصد حث عليه الشرع، إذا كان لا يمكن إلا بشراء الطيب، إذا كان لا يمكن إلا بشراء الطيب ولا تتوصل إلى التطيب إلا بذلك، كان شراء الطيب مستحبا، لأن المقصد مستحب، فتكون الوسيلة والطريق الموصل إليه كذلك مستحبة. وهكذا إذا كان المقصد حراما، إذا كان المقصد حراما فإن الوسيلة تكون محرمة. إذا أراد الإنسان أن يشرب خمرا ولا يمكن أن يشرب الخمر إلا أن يشتري عنبا ثم يعصره خمرا، كان شراءه للعنب ماذا؟ حرام، لأنه وسيلة إلى الحرام، إلى هذا المقصد، وهو شرب الخمر وهو حرام، إذن الوسيلة الموصلة إليه حرام. هذا معنى هذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. ودليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر في الصحيحين. وهكذا أيضا ما ورد في الشرع من الأمر بالصلاة والجهاد وغيرها من الواجبات والفرائض، وما نهى عنه الشرع من المحرمات والمنهيات، لأن الواجب هو تركها والابتعاد عنها، وإذا كان لا يمكن تركها إلا بترك وسائلها كان ترك وسائلها واجبة، وهكذا الواجبات والفرائض إذا كان لا يمكن أداؤها إلا بتحقيق وسائلها وطرقها كانت وسائلها وطرقها واجبة. قال: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه قاعدة فرعية تندرج تحت هذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به، إذا كان كما سمعنا لا تتحقق أداء صلاة الجماعة في بيوت الله إلا بالخروج والمشي، كان الخروج والمشي إليها واجب من هذا الباب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومثله أيضا شراء الماء للطهارة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا كان لا يمكن أن يتوضأ بالماء إلا أن يشتريه، وكما سيأتي معنا يكون قادرا على ذلك، وأن الماء يباع بثمن المثل، وجب عليه شراؤه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان لا يمكن أن يتوضأ إلا بشراء الماء فشراؤه للماء واجب، هذا إذا كان الواجب في قدرته واستطاعته. أما إذا كان عاجزا فإنه يسقط عنه، فإنه يسقط عنه، وإذا سقط عنه الواجب سقطت عنه الوسيلة. الآن الصلاة في جماعة واجب، طيب إذا كان مريضا، إذا كان مريضا جاز له أن يصلي في بيته، وحينئذ يسقط عنه الوسيلة التي هي الخروج والمشي إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه عاجز عن الأصل وعن المقصد، فكذلك تسقط عنه الوسيلة. قال: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا لأنه في استطاعته وقدرته. أما ما لم يكن في استطاعته وهو الوجوب، الوجوب ليس في استطاعة الإنسان، ولهذا يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. المراد بالوجوب يعني تحقق أو وصول الخطاب، وصول الخطاب خطاب الشرع إلى المكلف. إذا كان لا يتحقق ذلك إلا بوجود شروطه وأركانه فتحقيق هذه الشروط والأركان ليست بواجبة على المكلف، فيقال ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فمثلا وجوب الزكاة في المال، فإن لوجوب الزكاة في المال شروط: أن يبلغ المال النصاب، أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه الحول. طيب إذا كان إنسان ما عنده مال يبلغ النصاب، هل يجب عليه أن يجمع المال حتى يبلغ النصاب ثم يزكيه؟ الجواب: لا، هذا ليس بواجب عليه. يعني ما لا يتم الوجوب وهو إخراج الزكاة، وهو إخراج الزكاة التي أمر بها الشرع، ما لا يتم الوجوب إلا به وهو بلوغ النصاب فليس بواجب. يعني ليس بواجب على المكلف أن يحققه، ليس بواجب على المكلف أن يحققه. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أيضا مثله الحج، الحج يجب على المستطيع، يجب على من كان مستطيعا. طيب إذا كان الإنسان غير مستطيع، هل يجب عليه أن يجمع المال، يعني يتكلف جمعه حتى يحج؟ الجواب: لا، ما يجب عليه، لأنه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ففي من شرط وجوب الحج الاستطاعة، وليس المكلف مكلف بتحقيق هذا الشرط، إنما إذا وجد وتحقق وجب عليه الحج، وإن لم يتحقق فلا يكلف نفسه ماذا بتحقيق هذا الشرط. هذا معنى ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمراد بالواجب هنا أي الفعل، فعل هذه العبادة. إذا كان لا يتحقق فعلها إلا بهذا الأمر وهذه الوسيلة وجبت كما مثلنا في الأمثلة السابقة. قال: وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ما لا يتم المسنون إلا به، المراد بالمسنون المستحب أو المندوب، فما لا يتم إلا به فهو مسنون، كما ذكرنا في مثال التطيب يوم الجمعة. إذا كان لا يتم التطيب إلا بشراء الطيب فشراء الطيب ماذا؟ مستحب، من هذا الباب ومن هذه القاعدة، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ويمكن الجمع بين هاتين القاعدتين بقاعدة واحدة، وهو ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، فيدخل في ذلك الواجب ويدخل في ذلك المستحب، لأنه على الصحيح مأمور به لكن على جهة الاستحباب. فهذه القاعدة الواحدة تشمل هاتين القاعدتين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. قال: وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. طرق الحرام والمكروهات تابعة لها، يعني طرق الحرام تابعة للمقصد الحرام، وهكذا أيضا طرق المكروهات تابعة للمقصد المكروه. فإذا كان المقصد حراما كانت الطرق محرمة، كانت الطرق محرمة. فمثلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أو يريد مثلا أن يرتكب الزنا ولا يستطيع إلا أن يسافر، يسافر إلى بلد الكفر وبلد الإباحية حتى يرتكب الزنا، كان سفره هذا محرما، كان سفره محرما. لماذا؟ لأنه يتوصل به إلى الحرام فكان حراما. والمكروهات تابعة له، إذا كان المقصد مكروها فكذلك تكون الوسيلة التي توصل إلى ذلك مكروه، كالشرب قائما مثلا، كالشرب قائما إذا كان الشرب قائما يتحصل بكون مثلا القربة تكون معلقة أو مرتفعة، أو ليس هناك مثلا مكان مهيأ للجلوس فيكون هذا سبب إلى أن يشرب قائما، فيكون هذا الفعل مكروه لأنه وسيلة إلى فعل المكروه. قال: وسيلة المباح مباح. وسيلة المباح مباح، إذا كان المقصد مباحا فالوسيلة مباحة، إذا كان المقصد مباحا فالوسيلة مباحة. إذا أراد الإنسان مثلا أن يخرج إلى السوق ليشتري شيء من الطعام المباح ليأكله أو يطعم أهله، هذا مباح، وشراءه له مباح، وذهابه مباح، لكن إذا تعلقت به النية له حكم آخر، لكن إذا حصل من غير نية فهو مباح. قال: ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. وسيأتي في الشرح ذكر بعض الأمثلة التي توضح هذه القاعدة. قال: هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد. هذا أصل عظيم لأنه عام في جميع الأعمال، في جميع الأعمال، فكل الأعمال التي يعملها الإنسان ويقصدها تدخل في هذه القاعدة. فالمقصد إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون حراما، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون مباحا، وكل مقصد له حكم الوسيلة التي توصله إلى هذا المقصد. قال كما ذكره في الأصل. قوله كما ذكره في الأصل يريد بالأصل القاعدة، أصل القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فكأنه جعل القاعدة أصل وجعل هذا الشرح موضحا لها، وكأنه جاء بعد ذلك أو كأنه يعني أفرد الأصل والمتن بالتأليف ثم أتبعه بعد ذلك بالشرح. وقوله كما ذكره في الأصل، مع أنه هو المؤلف هو الذي ألف هذا الكتاب متنه وشرحه، لكن هذا من تواضعه رحمه الله. قال ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، الطرق التي يسلك منها إلى شيء يعني يوصل منها إلى الشيء المقصود. قال والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط، الأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط يعني التي يلزم وجودها في هذا الشيء حتى يتحقق وجوده، وهكذا أيضا الشروط التي تتوقف عليها هذه الأحكام. قال فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان آمرا به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. يقول إذا أمر الله ورسوله بشيء، وشيء نكرة في سياق الإثبات وتفيد الإطلاق، أي شيء في باب العبادات أو المعاملات، وسواء كانت قولية أو فعلية، كان آمرا به وبما لا يتم إلا به. آمرا به يعني بهذا المقصد الذي أمر به الشرع، وهو كذلك أمر بوسائله التي توصل إلى تحقيق هذا المقصد، وبما لا يتم إلا به يعني وسائله وطرقه التي توصل إلى هذا المقصد وتحقق هذا المقصد. وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية، شروطه الشرعية كالوضوء مثلا في الصلاة، الأمر بالصلاة يعتبر هذا الأمر أمر بشروطها وأمر بلوازمها، أمر بشروطها لأنه لا يمكن أن تتحقق الصلاة إلا بتحقيق شروطها، فيكون الأمر بالصلاة أمر بشروطها، ومنها الوضوء، ومنها الوضوء واستقبال القبلة إلى آخره. طيب، قال بشروطه الشرعية والعادية، العادية كالمشي، نجعل مثلا الأمر الآن هو الصلاة، الأمر بالصلاة أمر بشروطه الشرعية كالوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، وأمر بشروطه العادية كالمشي إلى الصلاة، كالمشي إلى المسجد لأداء الصلاة. والمعنوية، المعنوية كتعلم أحكام الصلاة، لا يمكن أن يصلي صلاة صحيحة إذا تعلم أحكام الصلاة وكيف يصلي صلاة صحيحة. والحسية كالقوة، الحسية كالقوة والقدرة على أداء هذا الواجب، فإن كان عاجزا سقط عنه هذا الواجب. فالأمر بالصلاة أمر بجميع هذه الأمور، بشروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية، وقس على ذلك غيرها من الواجبات والمأمورات. قال فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات عندكم وشروط متممات أو وشروط ومتممات ها؟ ومتممات نعم هذا الصواب أنا عندي بدون الواو وشروط ومتممات فاللوازم كما كتعلم أحكام الصلاة هذا لازم من تحقيق هذا الواجب والشروط كما سمعنا كالوضوء استقبال القبلة إلى آخره ومتممات متممات هذا الواجب الرجوع الرجوع بعد الفراغ من العبادة يعني لو قال شخص أنا ما سأصلي الجماعة سأصلي لكن ما بشرط أني ما أرجع إذا خرجت أني ما أرجع إلى البيت نقول يلزمك ويجب عليك أنك تذهب وتصلي وترجع لأن هذا من لوازم أو متممات هذا الواجب فلا يجوز لك أن تمتنع هذا من متممات هذا الواجب ثم إنه إن كانت عنده نية أن يثاب في خروجه ورجوعه أجر على ذلك كما سيأتي قال فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه نعم الأمر بالشيء أمر به وبكل ما يؤدي إليه والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه فمثلا نهى الشرع عن شرب الخمر نهى الشرع عن شرب الخمر فإذا كان شراء العنب أو غيره لأجل أن يصنع خمرا كان حراما لأنه سبب يتوصل به إلى الحرام سبب يتوصل به إلى الحرام أو مثلا جلوس الإنسان مع أناس يشربون الخمر وهذا قد تسبب إلى أن يشربها فيكون جلوسه معهم محرم يكون جلوسه معهم محرم الزنا مثلا حرام فكل ما يوصل إلى الزنا فهو حرام كالخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر معها أو كذلك دخول الرجل على النساء الأجنبيات إلى آخره فهو من هذا الباب قال فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الأرحام وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة داخل في العبادة لأن الشرع أمر بها وأمره بها يعلم أن لا تتحقق إلا بالإتيان بشروطها ولوازمها فيكون أمر بها وأمر بلوازمها وشروطها أمر بلوازمها وشروطها قال وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها هذا إذا احتسب إذا احتسب ذلك احتسب الأجر حديث أبي بن كعب في قصة الرجل الذي كان يذهب إلى المسجد ماشيا فقيل له لو اتخذت لك حمارا تستعين به في الظلماء وفي الرمضاء في الظلماء يعني في الليل والرمضاء في الحر فقال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد كتب الله لك ذلك كله وفي رواية إن لك ما احتسبت إن لك ما احتسبت من الأجر لكن إذا ما نوى فإنه يؤجر على أداء العبادة فقط يؤجر على أداء العبادة أما إذا احتسب أن يأتي بالعبادة وبشروطها ومتمماتها فإنه يؤجر في ذهابه ويؤجر كذلك في رجوعه ومثل وكذلك الخروج في الجهاد في سبيل الله فإنه إذا احتسب فإنه يؤجر في كل خطوة يخطوها، وكذلك يؤجر في رجوعه إذا رجع، لأن الشرع إذا أمر بأمر فهو أمر به وبجميع ما يتم به هذا الأمر من وسائل وشروط ومتممات. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الله عز وجل يقول: ذلك بأنهم، يعني في ذكر لأجر المجاهدين في سبيل الله وما لهم من ثواب عظيم، لا يصيبهم ظمأ يعني عطش، ولا نصب أي تعب، ولا مخمصة أي جوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يعني ينزلون أرضا وموضعا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا من بقتل أو أسر، إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ففي هذه الآية أن الله عز وجل يثيب المجاهدين بسبيل الله في كل أعمالهم، حتى في مشيهم وفي سفرهم وفي تعبهم الذي يجدونه من تعب ونصب وجوع وتنقلهم من مكان إلى آخر، كل ذلك يؤجرون عليه، لأن هذا من توابع هذا الواجب وهذا المأمور، فكتب لهم في ذلك الأجر والثواب. هذا هو المقصود من هذه الآية. قال: وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، لأن العلم مأمور به وجاء الشرع بالحث عليه والترغيب فيه، فكل طريق يوصله إلى العلم فهو مثاب فيه ويؤجر، وما يحصل له في طريقه وفي سفره للعلم فإنه مما يثاب عليه. قال: وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلاة، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة، كما في حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الحديث فيكتب له الأجر في مشيه بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة، وهذا من هذا الباب. قال: فسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. هذا على أحد التفسيرين في هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فسر بما سنوا من سنة حسنة أو سيئة، وفسر بما ذكره المؤلف من كتب آثارهم وتنقلاتهم، وأنها تكتب لهم ويؤجرون عليها. وفي حديث عندما أراد بنو سلمة أن ينقلبوا قرب المسجد وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. وهذا يؤيد هذا التفسير الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه تكتب آثار المسلم في فعله للطاعات والقربات. وكذلك أيضا العكس, إذا كانت خطواته في المعاصي فإنها كذلك تكتب عليه ويعاقب عليها, كما أنه يثاب على وسائل المأمورات والطاعات كذلك أيضا يؤاخذ على وسائل المحرمات. قال: فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها, وبما لا تتم الصلاة إلا به من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها, وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به. فالأول الأمر بالطهارة والسترة واستقبال القبلة, هذا أمر بالشروط, الأمر بالشيء أمر بشروطه, وقوله أمر بتعلم أحكامها هذه الشروط أو الأمور المعنوية ولوازمها, تعلم أحكام هذا الواجب وهذا الفرض. وكذلك بقية العبادات يعني الصيام, وكذلك الزكاة لمن كان له مال يتجب فيه الزكاة, الحج لمن كان مستطيعا. قال: فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. طيب نكتفي بهذا القدر, إلى هنا, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.